لا يزال الكلام والحديث في مبحث جوائز السلطان في الصورة الثالثة في أحكام مترتبة على علم جواز الأخذ. وصل بنا الكلام إلى أنه يجب الفحص، هل يتقيد الفحص بالسنة أم لا؟ إلى هنا وصلنا بالأمس. ذكر المصنف أنه لا يتقيد بالسنة بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، شرحنا الأصل بالأمس، استصحاب بحسب الظاهر. في مقابل هذا المشهور كما في جامع المقاصد على شيء آخر، وهو ماذا؟ على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه بل يجب رده إلى مالكه، فإن جهل المالك عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان. ففي ذاك البحث ذكروا أن التقيد الفحص يكون سنة مضمونا، يتصدق به مضمونا، يعني عندما يأتي الغاصب صاحبه يضمن. يكمل وبه، يعني وبه هذا الفرع التقيد بسنة، رواية حفص بن غياث. رواية حفص بن غياث ورد فيها أنه في من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرد عليه؟ فقال لا يرد، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يد هذه المهمة بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم أو غرم له وكان الأجر للذي كانت بيده. هذه الرواية في الحقيقة إنما يتم التمسك بها، هم الجماعة كل هذا وين تكلموا فيه؟ بالنسبة للغاصب، وبالنسبة رواية حفص من أودعه رجل من اللصوص مالا، يعني وين نحن وين الرواية؟ إنما يتم التمسك بهذه الرواية بناء على ماذا؟ بناء على التعدي من خصوصيتين. الخصوصية الأولى خصوصية الوديعة، أودعه. الخصوصية الثانية خصوصية اللص، تشمل من اللص إلى مطلق الغاصب، حتى تشمل من الجائر الظالم قد لا يكون لصا، اللص والسارق أخذ فيه أن يدخل إلى حرز حريز وما شاكا، لا الغاصب قد يكون استولى استيلاء جهارا نهارا أمام وسائل الإعلام. لاحظتم؟ المصنف يعلق بعد ذكر هذه الرواية، فإذا قول المشهور يقول أنه سنة، يعرف سنة، يتمسكون برواية حفص بن غياث. المصنف يقول وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب بل الظالم، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة كما فيما نحن فيه. فالمصنف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول المصنف أنه هذه الرواية لا تنفعنا في المقام. لما؟ لأن الأصحاب لم يتعدوا عن خصوصية الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب مجهول المالك. واضح؟ يمكن أن يقال هنا كما ذكر الميرزا الإيرواني، أي أنه أيها المصنف الرواية واحدة، إما أن نفهم الخصوصية للمورد أو لا نفهم الخصوصية للمورد. إذا فهمنا الخصوصية للمورد نتعدى عن الخصوصيتين، عفوا لا نتعدى عن الخصوصيتين. إذا لم نفهم الخصوصية للمورد أسقطنا الخصوصية، لا تثبت الخصوصيتان. أما أن تبعض وتقول تعدوا في جانب لم يتعدوا في جانب فهذا لا وجه له، باعتبار أن الرواية إما أن تقول هناك خصوصية في المقام أو لا خصوصية. تمام؟ ما رأيكم بكلام الميرزا الإيرواني؟ ألا يمكن الدفاع عن المصنف؟ ما رأيكم؟ ألا يمكن بوضوح الدفاع عن المصنف؟ دافع الشيخ محمد يهاجم عادة ما يدافع. يمكن الدفاع عن المصنف بأن يقال بأن إسقاط الخصوصية أمر عرفي، والعرف لا يرى محذورا في إسقاط الخصوصية عن شيء وإبقائها في شيء إلا إذا كانا متلازمين، ولا تلازم. عظم لا تلازم. المناسبة العرفية موجودة في جهة، غير موجودة في جهة، لا ملزم. عظم. في مقابل هذا الذي ذكر أن الأصحاب تعدوا في جانب ولم يتعدوا في جانب، ابن إدريس في السرائر ماذا فهم؟ فهم لا، التعدي عن هذه الرواية إلى محل كلامنا تماما، يعني التعدي عنها من جهة السارق ومن جهة الوديعة. قال نعم ذكر في السرائر فيما نحن فيه في جوائز السلطان ماذا قال؟ أنه روي أنه بمنزلة اللقطة، ولا رواية إلا رواية حافظ بن غياث. فماذا يكون؟ فيكون ابن إدريس قد فهم التعدي من رواية حفص بن غياث إلى محل من مورد وديعة اللص إلى مورد محل كلامنا، ومن السارق إلى مطلق الغاصب. واضح إن شاء الله؟ واضح منصبنا؟ العلامة في التحرير نفس الشيء، وذكر في التحرير أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد. فشو صار عندنا تجاه رواية حفص؟ تجاه رواية حفص بن غياث من الأصحاب من لم يتعدى إلى محل كلامنا برواية حفص بن غياث. ابن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير قال لا نتعدى منها إلى محل كلامنا. شوف الثالث، كما أنه عكس في النهاية والسرائر، فماذا صنع؟ فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك. فماذا حكما؟ فحكما في الوديعة بوجوب الفحص إلى اليأس، يعني لم يعملا برواية حفص بن غياث حتى في مطلق الوديعة، ففهما الخصوصية في الرواية في ماذا شيخ محمد؟ في وديعة اللص. يعني شو صار عندنا؟ صار عندنا رواية حفص رأي أول لا يتعدى وهناك خصوصيتان فيها، اللص والوديعة، أليس كذلك؟ الرأي الأول الذي ذكره المصنف بحسب الترتيب لا يتعدى في الوديعة ويتعدى في اللص. الرأي الثاني السرائر والتحرير يتعدى فيهما. الرأي الثالث لا يتعدى مطلقا حتى إلى الوديعة، مطلق الوديعة لا يتعدى، بل يعمل بها في خصوص موردها. واضح؟ خط مو واضح بس الكلام واضح إن شاء الله.
بس يعني السرائر عند رأيي
أنا لا، الرأي الآخر السرائر عنده رأيين صحيح في موضعين مختلفين.
ليش الموضوع مختلف؟ احنا في الرأي ما
ذكر صحيح نعم ذاك الرأي في جوائز السلطان، وهذا الرأي بالنسبة للتعدي في مطلق الوديعة. يعني لاحظوا معي، نحن التعدي مرة من أول شيء خلينا بس نأسس الشيء، مورد الرواية وديعة اللص المسلم شيك. عندنا المرحلة الأولى، هل نتعدى إلى مطلق الوديعة؟ يعني وديعة غير اللص أو اللص غير المسلم، هذه مرحلة. المرحلة الثانية التعدي إلى غير الوديعة. ابن إدريس في موضع قبل التعدي إلى غير الوديعة، وفي وديعة يعني تعدى من وديعة اللص المسلم إلى ماذا؟ إلى مطلق الغاصب، تمام؟ يعني ما يعطيك إياه الغاصب وديعة أو غير وديعة يلحق حكمه به. أما في الوديعة العادية فلم يتعدى وإنما ألحقها بالمقطع. واضح؟ ما بصير في تنافي في كلام ابن إدريس.
شو بدخل هذه العبارة شمال المطر كمان هو عكس؟
لا عكسا، يعني لم يعملا برواية حفص، هذا الذي يهمني. خارج عن مطلبنا بس حتى يدلل لك أنهما لم يعملا برواية حفص حتى في الوديعة. يعني صار عندنا انظار تجاه رواية حفص حتى يأتي المصنف مقدمة ليقول والانصاف. والمصنف الأخير أمامه عقبة، هو اختار ماذا حتى نرتب المطلب يصير متسلسل. المصنف اختار اليأس، الفحص إلى اليأس. هذا الفحص إلى اليأس أمامه عقبة اللي هي ماذا؟ رواية حفص. كيف أجاب عن هذه العقبة؟ أجاب أولا أن الأصحاب لم يتعدى، ولكن ابن إدريس تعدى والعلامة تعدى، وابن إدريس نفسه الذي تعدى في موضع لم يتعدى في موضع، فصرنا محتاجين أن نرى ما هو موقفنا تجاه رواية حفص. هل هي مختصة؟ غير مختصة؟ نعمل بها في المقام؟ لا نعمل بها في المقام؟ لاحظتم؟ واضح كيف صارت؟ الآن يأتي المصنف إلى الإنصاف. أهم شيء أخوان الإنصاف، صعب الإنصاف. والإنصاف أن الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الآخذ. يعني شو المصنف عم يقول؟ يقول عندنا أفراد، الفرد الأول الوديعة مطلق الوديعة، الفرد الثاني ما أخذ من الغاصب ليش؟ للمالك. يعني أنا ذهبت إلى الغاصب، مصريات أموال السيد عند الغاصب، أخذت الأموال من الغاصب لا لأتملكها أنا وإنما لأحتفظ بها حسبة للمالك، يعمل بالرواية حينئذ. أما إذا أخذت الأموال من الغاصب لمصلحتي بنية أن أتملكها أنا ولو بعد حين، فحينئذ لا يعمل بالرواية. من أين فهم هذا المصنف؟ فهم المصنف ذلك من خصوصية الوديعة. خصوصية الوديعة يا أخوان أنه المودع لديه الودع، يقولوا له شيخ الودع. الآن شيخ علي أنا إذا أودعت عنده هل يبقي المال عنده بنية التملك؟ يبقي المال بنية الحفظ.
فلا تستطيع أن تتعدى بسبب عنوان الوديعة إلى ما لا يكون متحدا ذاتا مع فكرة الوديعة. واضح الفكرة ليش المصنف قال هكذا؟ بالأخير الرواية قالت في من أودعه. طب أنا إذا أخذت من الغاصب طارة يكون أخذي مماثل للوديعة، وهذا فيما لو أخذت المال حسبة عن المالك حسبة أما إذا أخذته لأستفيد أنا لا يكون كذلك. واضح؟ فإن الأقوى، فشو بيصير عند المصنف؟ إذا أخذت المال من الجائر حسبة للمالك تعرف سنة، إذا أخذته لا لمصلحتك تعرف إلى اليأس.
مصلحتك عن نظر الصورة التي يأخذ وهو غير عالم،
غير عالم بيتملك ثم نعم ثم يظهر الغصبية.
إذا شفنا من وين هذا المناط في الرواية؟
من تعبير في من أودعه. لاحظتم؟
دخل مناط الحسبة للمالك
إيه؟ لا لا، حسبة للمالك هذا بتحليل ما يأخذه من الجائر. ما تأخذه من الجائر يتصور في حديث بصورتين، صورة أن تأخذه لا لحفظه فقط، وصورة أن تأخذه لتستفيد منه. أحسن كيف صارت؟
واضح، بس هذا شأن الرواية ما موجود.
لا، ما هو لا داعي أن يكون موجود في الرواية.
نحن
لا، بالأخير الرواية نريد أن نطبقها على محل كلامنا. بالتدقيق في محل كلامنا ماذا يصل عندنا؟ هناك مورد تنطبق عليه الرواية، هناك الرواية هي بحالها، نحن ما نتحرك بالرواية.
يستثمر من الرواية
في
أنها شاملة فقط.
إيه؟ لا، مراد المصنف، لا مراد المصنف أن الرواية قالت في من أودعه، فالذي تشمله الرواية إما وديعة يكون مشمول بالمطابقة، وإما ملحق بالوديعة، بحيث يرى العرف المناط واحد فيهما. مثل شو؟ أخذ المال حسبة لمالك. لاحظتم؟ هذا المصنف يعني ينظر له. لاحظتم؟ من أي؟ من تعبير الوديعة. طيب، إذا أتينا إلى محل كلامنا، أخذ المال من الجائر، تمام؟ تارة يأخذه حسبة وأخرى يأخذه لمصلحته. هذا لمصلحته لا هو وديعة ولا ملحق بالوديعة، فلا تشمله الرواية. أما هذا القسم، هذا وإن كان ليس بوديعة إلا أنه ملحق بالوديعة، فتشمله الرواية. فماذا يصير عندنا؟ يصير عندنا القاعدة الأصل التعريف إلى اليأس. خرجنا عن الأصل في من خلال رواية حفص في الوديعة والملحق بالوديعة. فإذا هذا أولا الأصل، هذا ثانيا ما خرجنا به، ثالثا ما هو؟ يبقى غيره أو ما عداه تحت الأصل. حفظ في الترتيب المطلب هكذا. فإذا فإن الأقوى فيه في ماذا؟ فيما يؤخذ لمصلحة الآخر، تحديد التعريف فيه باليأس للأصل بعد اختصاص المخرج عن الأصل اللي هو رواية حفص بما عدا ما نحن فيه. واضح؟ فإلى الآن المصنف ماذا يقول شيخ محمد؟ يقول أنا متمسك بأن الفحص لليأس. نعم، خرجت صورة، وهي صورة ماذا؟ صورة ما لو أخذه حسبة. واضح إلى الآن؟ المطلب لا يزال متماسك. الآن يأتي بقوله مضافا. هذه مضافا إلى أين ترجع؟ بحسب الظاهر مضافا هذه يا إخوان
بعد الرواية مضافا
ترجع إلى أصل الاستدلال. ما هو أصل الاستدلال؟ يعني هذه يراد من خلالها إيجاب التعريف إلى اليأس. فكأن المصنف يقول ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة، وهو مقتضى الأصل مضافا إلى، يعني صار من قوله إلا أن المشهور إلى قوله ما عدا ما نحن فيه أشبه ما يكون بجملة معترضة، فقرتين يعني صفحة معترضة. واضح كيف صار المطلب؟ هذا من أين فهمناه؟ من المضمون معنويا، قرينته معنوية. ما هو هذا الشيء الجديد؟ يقول مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق. كيف يريد أن يستدل؟ واضح مضمون الرواية أين هو؟ المصنف يريد أن يستدل هذا، يقول تلك الروايات أمرت بالتصدق مطلقا من غير تقييد بالفحص، تمام؟ تلك هذه الروايات أمرت بالتصدق مطلقا من غير تقييد بالفحص، تمام؟ وعلمنا من خارج تقيد هذه الروايات بمقيد واضح، ونشك في المقيد الآخر. ما هو المقيد الواضح؟ هو اليأس، ونشك بالتقييد في السنة فلا تقييد في السنة. لاحظتم كيف؟ هذا مطلب لطيف ومهم أيضا، لاحظوا حتى نرتبه أيضا بطريقة، لأنه لا يمكن أن يتضح من دون ترتيب. هكذا يريد أن يفعل. عندي أولا روايات تأمر بالتصدق بماذا؟ بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، هذه النقطة الأولى، تمام؟ هذه الروايات مطلقة تجاه وجوب الفحص وعدمه، تمام؟ مرحلة ثالثة، علمنا بتقييد الإطلاق بماذا؟ باليأس، إما للقرينة العقلية وهو مقدمة للراد، وإما لأجل القدر الواضح من النصوص اللي هو العبر عنه بالأصل، تمام؟ فتتقيد باليأس. شو يعني؟ يعني يجب التصدق حين يحصل اليأس، صحيح؟ طيب نأتي المرحلة الرابعة، نشك في تقيدها بالفحص لسنة، فنتمسك بالإطلاق. واضح في الترتيب؟ يعني كأنك عندك عنوان قال لك المولى ائتني بماء، وعلمت من خارج أنه لا يريد ماء، فأنت حينئذ صار عندك كأنه قال ائتني بماء غير حار، وشككت في أنه يريد ماء بارد أو ماء معتدل. هل تستطيع أن تقول يريد ماء بارد ماء معتدل؟ تتمسك بالإطلاق وتنفي هذا المقيد ككل حالات الشك في التقييد. واضح كيف؟ يعني هناك علم بتقييد وشك بتقييد إضافي، فالنتيجة عند المصنف ماذا صارت؟ صارت وجوب الفحص إلى اليأس إلا فيما لو أخذه حسبة لمالكه. واضح إن شاء الله المطلب؟ لغير واضح من العبارة ما هما؟ وجه الاستشهاد للروايات، هذا هو الذي نحن أوضحناه، وهذا أوضحه غير واحد منهم السيد اليزدي، ومنهم شيخ الشهيدي ميرزا فتاح الشهيدي، أوضحوه بهذا الإيضاح، طبعا ليس بهذه الطريقة، هذا ببيان مني.
ما يكون هنا يعني مقدمة هاي ما ثابتة أنه المقيد اللي احنا قاطعين فيه اللي هو مخصص باليأس أو هذا مقدمة أنه ريمزيثة بين اليأس يعني ما يجب.
لا، هو المصنف فرغ في المرحلة السابقة، هو فرغ في المرحلة السابقة عما أن مقتضى الأصل هو اليأس.
خلصنا هذا الدليل منتهي.
تمام.
هذا ما له داعي
كل. لا، هو يريد أن يأتي بشاهد إضافي على من الرواية.
هو دليل إضافي عشان
المضافة. دليل إيه؟ دليل إضافي من الرواية. كيف يأتي بهذا الدليل من الرواية؟ بهذا البيان الذي.
هاي المقدمة شأنها يعني النتيجة.
لا.
أنا أعلم بأنه أقطع وأشك فيجر البراءة ما يحتاج هذا أصل عمل استدلال بالأصل العملي ضمن أنه هو استدلال بالأصل
العملي. ولكن هذا يعني بعبارة ثانية هذه الروايات الدالة على وجوب التصدق يمكن أن أستفيد منها بضمن. يعني أنا الآن من دون هذه الروايات يتم الاستدلال؟
هي عشان لا لا دخلنا أصل عملي ضمن الاستدلال المفروض صار الاستدلال بالأصل العملي المفروض نشوفنا على
لا تقريبا نحن استدلال بهذه الطريقة يعني ها يعني وجود إطلاق ووجود مقيد.
خب شو هذا وجود مقيد بعد خلصنا إحنا هذا المقيد اللي هو دليلنا اللي هو الأصل العملي اللي
لا ما نحن شيء إضافي يا شيخنا الاستدلال بالأصل العملي ما هو مفاده؟ مفاد الاستدلال بالأصل العملي هذا جيد سؤالكم جيد استفدت إلى ما تريدون. أنا الآن نفي وجوب الفحص لسنة تارة يكون من خلال البراءة عن الوجوب وأخرى يكون من خلال دليل اجتهادي وهو إطلاق لفظي. الآن المصنف هنا ينفي وجوب الفحص لسنة من خلال البراءة؟ لا، هو ينفي وجوب الفحص لسنة من خلال ماذا؟ الدليل اللفظي التمسك بإطلاق هذه الروايات. واضح؟ هذه الروايات قالت لي تصدق يعني فحصت أم لا؟ صحيح؟
مطلقة.
مش هيك مطلقة؟ خرجنا عنها فحصت لكم لتيأس.
شلون خرجت؟
بالعلم. أنا هنا كتبت شيء ترى قلت فيها علمنا.
زين شلون علمنا شيخنا؟ هو المدعى
قلت بأحد وجهين يا شيخنا. إما علمنا من هذا بطريق العقل لأنه مقدمة واجب ومقدمة الواجب
وصار الدليل هو ذاك بعد
لا يا مولانا نحن الآن لا نبحث عن أصل وجوب التصدق لسنة عفوا حتى اليأس نحن نبحث عن عدم كون الواجب هو التصدق لسنة. واضح؟ هذا الذي نحن نحتاج أن ننفيه هذا مقابل دعوى المشهور. يعني صحيح أن هذا مضافا دليل يضاف إلى الأصل ولكن بشكل رئيسي هذا دليل مقابل دعوى المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ المشهور قالوا بأنه نعم المشهور قالوا بأن هذا يجب التعريف فيه سنة أليس كذلك؟ رددنا كلام المشهور لأننا لا نعتمد على رواية حفص تمام؟ بل نقول للمشهور نستطيع أن نستدل على عدم وجوب التعريف لسنة من خلال إطلاق الروايات. واضح؟ يعني أنا عندي مطلبين، مرة أريد أن أثبت وجوب الفحص حتى اليأس ومرة أريد أن أنفي وجوب الفحص لسنة. هو أمرين ولا أمر واحد؟ أمرين ولا أمر واحد؟ أمرين ولا حصر عقلي، يمكن يطلع احتمال ثالث صحيح؟ فالذي نريده ما هو؟ نريد أن نثبت عدم وجوب الفحص لسنة، عدم تقيد وجوب الفحص بالسنة نثبته من خلال الإطلاق.
شيخنا فبالتالي هي ما بترجع وصل الاسم جاره
يمكن أن ترجع إلى أصل الاستدلال، يعني هي تصلح لأصل الاستدلال بتقريبا، بس هي ألصق بماذا؟ بالتعليق الأخير مثل ما ذكرت، بالتعليق الأخير. يعني بعبارة ثانية شيخنا
مبسطة
كلها،
يعني
مبسطة. لا أنا أقول لكم شيء الآن،
دعك من هذه، احذفها.
يتم المطلب أو لا يتم المطلب؟
لا يتم المطلب.
بل يتم
المطلب أصلا أجنبية
يا شيخ. الآن احذف هذه المقدمة مطلقة تجاه وجوب الفحص وعدمه. شككنا في تقييدها بالفحص لسنة، نتمسك بالإطلاق فنثبت عدم وجوب الفحص لسنة.
في قبل أنا أشك في أنها مقيدة إلى الياس أو لا، فأجري عدم الوجوب.
ما عندي دليل على الياس.
هو هذا الدليل، هو يكون دليلنا
يا شيخ. يا شيخ نحن مثل ما قلت لا نريد أن نستدل على وجوب الفحص إلى اليأس، نحن نريد أن ننفي وجوب الفحص لسنة في مقابل دعوى المشهور. واضح؟ اسأل الآن. هذا الاستدلال، احذف هذه. ما به هذا الاستدلال؟ في مصادرة؟
واضح في أنه له مقيد، والمقيد هي الرواية الأخرى.
لا،
لأنهم التزموا في أنه تصدق بمجهول المالك حتى قد، يعني هاي الرواية مطلقة في أنه لم تقيد بسنة أو أكثر من سنة.
نعم.
أكو رواية أخرى قيدت بالسنة، فهذا عام وهذا خاص، فأحمل الخاص على العام أو العام ما أدري شلون يقولون.
نعم.
وتحل المشكلة. فأنا أجيب لي دليل اللي هو أصلا معارض بدليل آخر وأستدل فيه على مطلبي. المفروض
المعارض. إذا هكذا أجيبكم، إذا هذا جيد أجيب. نحن بعدما فرغنا عن أن رواية حفص مختصة بالوديعة وما هو ملحق بالوديعة، هذا فرغنا عنه، نأتي إلى هذه الرواية تتكلم عن عنوان مجهول المالك مع عدم معرفة المالك، فهذه لا تشتبك مع رواية حفص.
شلون وديعة؟
لا، مجهول المالك، الوديعة غير مجهول المالك.
ما يلحق بها شفناه،
ما يلحق بها هو ما أخذ حسبة لمالكه، هذا كله غير الوديعة. لاحظتم؟ طيب، إذا فرغنا عن هذا نأتي إلى هذه الروايات، يمكن الاستدلال بها بهذه الطريقة. هذا سوق المطلب الذي يريده المصنف بحسب الظاهر. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
واضح؟
سؤال.
إيه تفضل. أثبتوا
معنا وقت الدرس في أنه أنا ذكر عندي مقيدين، والمقيدين متباينين، اللي هو إذا رجعنا على المقيد الأول اللي هو اليأس، والمقيد الثاني اللي هو الفحص بالسنة، فذن العلاقة بينهم مو أقل وأكثر حتى يكون هذا مقدار متيقن هو اليأس.
لا، نحن لا ندخل هكذا.
لا، أو بصورة عامة يعني.
إيه لا لا، إذا متباينين ما في علاقة، ما في علاقة بينهم، كل واحد يحاسب على حسابي لوحدي. يعني نشوف المقيد الأول في مجال للتقييد، في قرينة على التقييد مقيد، ما في قرينة على التقييد نتمسك بالإطلاق. شوف المقيد الثاني وهكذا. واضح إن شاء الله؟ اتضح إخوان؟ أهم شيء هو سوق المطلب، المطلب هكذا مساقه، وإلا بيطلع معنا أن المصنف أدخل كل شيء ببعضه البعض، وهذا حتما خاطئ. واضح؟ اتفضل.
في مقام بيان تمام الحكم.
وين؟ في رواية حفص؟
لا،
في هالروايات.
أين؟ صدق من شو مالك؟ فهذه كان مفروض بيان الفحص، لكن ما بيان.
لا، قد يكون محمد، شوف نص الرواية. الإمام إذا كان في مقام البيان ليس بالضرورة أن يكون مقام البيان من كل جهة، وقد يكون هذا سأله ما أصنع بالمال؟ قال تصدق. إذا ترجع نص الرواية هذا الظاهر منه، قال له الإمام تصدق بس ناظر لجهة الصدقة. لاحظتم؟
هو في شقين، قال له إن كنت تعرفه فأعلمنا.
نعم.
كنت تعرفه تصدق. فأنا كان مثلا هذا يرجع للشق الأول اللي هو إذا كنت تعرفه، لازم تعرفه أصلا يجب الفحص.
لا، بتعرفه بدك ترى التغطية، بدكش فحص. لا يقال أن الرواية لو كانت في مقام البيان من تمام الجهة نقول الإمام سكت عن وجوب الفحص وأوجب الصدقة، تمام. طب سكوته عن وجوب الفحص هل نخرج عنه بوجوب الفحص لسنة؟ نقول ما عندنا دليل. تلك الروايات خاصة بعناوين أخرى نشك في شمولها لهذا العنوان، فلا نتمسك هنا بالإطلاق. هذا اللي بده إياه المصنف بشكل سلس، واضح؟ والرواية المرادة هي رواية علي بن أبي حمزة، موجودة طبعا في الوسائل. انتهى الشق المرتبط بالفحص لسنة، فالنتيجة عند المصنف ماذا صارت؟ أن المال المأخوذ إن أخذ حسبتان يفحص سنة، إن أخذ لمصلحة الآخذ يفحص حتى اليأس. صحيح؟ هذه النتيجة عند المصنف. الآن ماذا نصنع بهذا المال؟ ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه. أعني طبعا في مقابل المشهور طبعا سيأتي ما حكاه في السرائر من إبقائها أمانة في يده وما شاكل ذلك. فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر إلى ماذا؟ إلى رواية أصحابنا. فشماذا فهم المصنف من قوله في السرائر رواية أصحابنا؟ فهي مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال. فإذا فهم من صاحب السرائر أنه في رواية غاية ما في الباب لم يذكر سندها، هذه الرواية مرسلة، الإرسال لا يضر لأن المشهور عمل بها. نؤيد هذا المطلب بماذا؟ نؤيده بأننا إذا طالعنا هذا المطلب نحن يجب علينا الإيصال والمالك ومعلوم، فالصدقة أقرب طريق للإيصال، أنك لا توصل نفس المال، توصل أجره إليه مثلا. والناس والمؤمن والمسلم يسعى لبناء آخرته وما شاكل ذلك. طبعا هو مؤيد هذا وليس بدليل.
بعد اليأس الكلام
إيه طبعا بعد اليأس أو السنة بغض النظر عن الواجب. يعلق المصنف وما ذكره الحلي من إبقائها، ابن إدريس الحلي هو ذكر إبقاؤها أمانة في يده والوصية معرض المال للتلف، يعني يجعل للمال معرضا للتلف لأنه قد تتلف من إلى الوصية، مع أنه لا يبعد الآن شيء آخر دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بانتفاعه في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا، أن هناك شهادة حال أن هذا صاحبها مسلم يريد يبني الآخرة كما يريد يبني الدنيا، فهو يرضى بأن تتصدق عنه. ولكن إنصافا هذا الذي ذكره المصنف محل تأمل، قد يقول لك نعم لا لا هذا تعليق على الحلي، هذا كله تعليق على الحلي ما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده والوصية،
هذا فقط للحلي؟
للحلي بحسب الظاهر. لأنه يريد أن يعلق المصنف عليه وما ذكره الحلي معرض للمال للتلف، وإلا إذا قلنا غير ذلك مع أنه لا يبعد لاحظتم، وإلا إذا قلنا أن هذا كله للحلي وين جوابه؟ واضح؟
والوصية يعني من يوصي إلى
يتركه ويوصي يكتب في وصيته أنه احفظ هذا المال بهذه الطريقة. لا المناسب في العبارة أن يكون لا الحلي كلامه إلى قوله والوصية. بعد هذا المصنف يعود ليحقق المطلب ويقول لنا العمدة في وجوب التصدق ما أرسله الحلي مؤيدا بأمور، في مؤيد اثنين مؤيدين اثنين، وهناك ما يمكن أن يكون في مقابل هذه المؤيدات. وحضروا إلى الصفحة 192 إلى قوله فمقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله.
تماما.